إذاعة زدن العلمية تقدم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تثقل بهذا المجلس موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أحلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام أحمد ابن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. هذا من السنة، عندما تعرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني عليهم خيرا هنيئا لك، هنيئا لك. لماذا؟ لأنك تطبق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى نكون من هذه الفئة المباركة فنثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطف، لأنه كم من آيات في كتاب الله أثنى الله عز وجل فيها على صحابة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كم من أحاديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيرة عذبة، سيرة مباركة، تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، وتحتاج منا إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن كما تقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فعندما تسمع قليلا وتعود وتبحث عن سيرة هذا الصحابي الجليل هنيئا لك، تحبه، وإذا أحببته حشرت بأمر الله تبارك وتعالى في زمرته، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، ما يزال حيا، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة، بشارة ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القائم بعدي في الجنة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي يقوم بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة. هذه شهادة، هذه شهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد رجف بهم الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له: اسكن، اثبت، في رواية اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والشهيدان عمر وعثمان عليهما رضوان الله، وعلى الصحابة أجمعين كما هو معلوم. فانظر هذه الشهادات عندما يسمعها هذا الرجل المبارك أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ما يزيده ذلك إلا قربا من الله تبارك وتعالى. ليس من أهل غرور وليس من أهل عجب، وإنما يزيد عبادة ويزيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات. جيل اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبرع الصحابة. جاء عبد الرحمن بن عوف، كان له 8,000 درهم، جاء بأربعة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت ب4,000 وأمسكت 4,000. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله فيما أمسكت لك وفيما أعطيت. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك ب1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها مجهزة، فنزلت فيهما هذه الآية. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى عندما يعطيك، فهذا المال هو مال الله تبارك وتعالى، وأنت تكون من أهل البذل والعطاء هنيئا لك. جاء عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار. انظر هذا المبلغ العظيم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار في كمه يحملها في ثيابه رضوان الله عليه، حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هنيئا ورب الكعبة، هنيئا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وهنيئا لمن كان ماله سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجود والعطاء ابتغاء وجه ربنا تبارك وتعالى. لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء: سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، وعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وطلحة بن عبيد الله، والزهري هو عبد الرحمن بن عوف، والخلفاء الأربعة. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. والله أنا أود من نفسي قبلكم أن نحفظها لأولادنا الصغار. الآن أصبحوا يحفظون أسماء لاعبين ربما لو أردت أن تكرر الاسم 2-3 ما استطعت، فنحفظهم مثل هؤلاء حتى لا ينسوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتوجهوا فقط يعني إلى الملاعب وإلى اللعيبة وإلى كذا وإلى كذا. والله تجد الطفل الصغير في أولى ابتدائي وكذا وكذا يحسن لاعب الوسط في الريال من وفي برشلونة من وفي، والصحابة لا يعرف منهم واحدا. والله هذه خسارة، هذه خسارة. علينا أن نعود أولادنا، أن نعودهم على معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشأوا على حبهم ومن أحب قوم حشر معهم يكون في زمرتهم بأمر الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان أبو عبد الله وقيل أبو عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي بن كلاب، فهو أيضا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم أمه هي أروى بنت كريز رضي الله عنها وأرضاها، صحابية جليلة أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل عام الفيل بست سنين على الصحيح، واختلف في هذا المولد، وكان من السابقين إلى الإسلام. هنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكم لأبي بكر من الأجور عند الله تبارك وتعالى، فقد أسلم على يدي ثلة حتى من العشرة المبشرين بالجنة أكثرهم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علينا أن نكون من أهل الدلالة على الخير، حتى ما يعمل هذا الذي تدله على الخير من عمل إلا وهو في موازين حسناتك. لذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. هنيئا هنيئا، فلنكن من أهل الدلالة على الخير. علم ولدك، علم قريبك، علم جماعة مسجدك، علم الناس من استطعت، وأبشر بالأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعدما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته. هنيئا، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، أخرجه البخاري. فهنيئا لأهل الصدق، لأهل الأمانة. ولذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كما قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان ربعة من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، كان من أجمل الرجال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أبيض اللون، مشربا بحمرة، كثير اللحية، بعيد ما بين المنكبين، أحسن الناس ثغرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان حتى في جاهليته رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه لا يخوض مع الخائضين. قيل له في الخمر: لما لم تشرب الخمر؟ ولا حرج عليك، كل الناس يشربون في ذلك الزمن. فقال: إني رأيتها تذهب العقل جملة. يعني الواحد إذا شرب هذا ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ذهبت مروءته ورجولته، وربما فرط في شرفه وعرضه. قال: رأيت أن من شربها أنها تذهب العقل جملة، وما رأيت شيئا يذهب جملة ويعود جملة. يعني حتى يصحو يتدرج. فهذا أيضا من الأسباب التي دفعته وهو في الجاهلية ألا يقدم على ماذا؟ على الخمر. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أبر الناس بأمهاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. قام عثمان رضي الله عنه تقول: فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يستحي أن ينظر في وجهها. ونحن الآن يرد الطفل الصغير أحيانا والشاب على أمه وكأنه لا يعرفها، نسأل الله السلام. وأما حارثة بن النعمان فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده. ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي، يستحي أن يرادها أو يستفهم منها أو يقول ماذا قلت يا أمه، أدبا وحياء واحتراما وبرا. عندما نعلم أولادنا مثل هذا لا يعني أن نريدهم أن يحترمونا نحن الآباء والأمهات، لا، نعلمهم دين الله تبارك وتعالى. البر بالوالدين من أعظم الأعمال التي لها ميزان عند الله تبارك وتعالى، فلنحرص على أولادنا. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعيدا عن الرذائل وما يشين المرء حتى قبل إسلامه كما مر معنا، وكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه وأرضاه، كان محبوبا في قريش رضي الله عنه وأرضاه. انظروا، كانت قريش الأمهات النساء يرقصن أولادهن الصغار، يعني يلعبن أولادهن الصغار، تقول المرأة لصبيها الصغير أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، كان مضرب مثل، كانت تحبه وتحترمه. وهكذا الصالح من ذكر وأنثى الناس تحبه وترتاح لرؤياه وتفرح بمقابلته. يقول الشعبي علينا وعليه رحمة الله: كان عثمان في قريش محببا يوصون إليه ويعظمونه، يحترمونه احتراما بالغا. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية رضي الله عنها وأرضاها، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، وكان يلقب بذي النورين لهذا السبب. يقول العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذه إكرام من الله لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية رضي الله عنها وأرضاها وهي تغسل رأس عثمان زوجها رضي الله عنها، وهنيئا المرأة التي تكون في خدمة زوجها مطيعة له في طاعة الله تبارك وتعالى. فانظروا ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، من أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تزوج، تعرفون في بداية الإسلام أوذي المسلمون في الله شد الأذى من كفار قريش، وما كان أحد منهم يفكر أنه إذا أخذ دينا آخر أن يعاتبه عليه أو أن يفعل به كذا وكذا. لكن لما جاء الدين الحق وجاء شياطين الإنس والجن نسأل الله السلامة والعافية أوذوا أشد الأذى، ابتلوا ابتلاء عظيما. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشفق عليهم وأشفق على حالهم قال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده. وصاهم، تخيلوا من مكة يذهبون فيقطعون البحر حتى يذهبوا إلى الحبشة، لماذا؟ فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. ممن خرج وهاجر الهجرتين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو وزوجه رقية. فتخيلوا يخرجون من ديارهم يؤذون في الله، يؤذون على دينهم، فيخرجون ويتركون أوطانهم مهاجرين بدينهم حتى يتمكنوا من عبادة الله تبارك وتعالى. فكان ممن هاجر الهجرتين عثمان وزوجه رقية رضي الله عنهما وأرضاهما، كان رضي الله عنه فيه من الحياء ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان رجل حي، فيه حياء محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الدين، الحياء من الإيمان. فانظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكن كذلك من أهل الحياء المحمود لا المذموم، فقد شهد له رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقين، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني ما تغير النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. ثم استأذن عمر فأذن له والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدل من جلسته عليه الصلاة والسلام وغطى فخذيه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر أبوها ودخل عمر فأنت على حالك، ودخل عثمان فقمت واستويت وغطيت. فقال لها: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله، تستحي منه الملائكة؟ رضي الله عنه أرضى. في رواية قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يستحي ويرجع. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيرجع. كم من بشارات من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه. يقص القصة والحديث في الصحيحين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: توضأت في بيتي وخرجت وقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، نية يريد أن يكون ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثره، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل عنه، فإذا هو دخل بئر أريس في حائط في بستان هناك، فجلست يقول معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فسمع الباب يطرق، فقال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، حارس له على هذا الباب لا يدخل عليه أحد. فطرق هذا الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: الباب من جريد، هذا الذي كان عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلما فتح لأبي بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قف البئر مدليا ساقيه نحو البئر، فجاء فطرق فقال: من؟ قال: أبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتح لأبي بكر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يبشرك بالجنة. فجاء أبو بكر وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. ثم طرق الباب مرة أخرى ثانية، فإذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب ففتح له، فقال عمر، فقال: افتح له وبشره أيضا بالجنة. رضي الله عنهما وأرضاهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. تخيل هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. كان أبو موسى الأشعري قد ترك أخاه يتوضأ ويريد أن يدركه، فكان يود أن يدركه أخوه. وانظروا إلى محبة الأخ لأخيه، أن يطرق الباب فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يدخل، فقال إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. لكن الله عز وجل أراد أن يأتي أبو بكر ثم عمر ثم تحرك الباب. فرح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ظنا أنه أخوه، يعني يريده يدخل فيكسب هذه الخيرية وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطرق الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عثمان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أبو بكر وعمر هكذا بشره بالجنة، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال على بلوى تصيبه، ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار أراد الله عز وجل، وقد كتب في اللوح المحفوظ أن يصيبه ما يصيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء وقف بمقدم أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم على وجههم، قال سعيد بن المسيب رحمه الله، فأولتها قبورهم، قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. في رواية في الصحيحين يقول أبو موسى رضي الله عنه، فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، يعني على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، استعذ بالله. وفي رواية أخرى، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فدخل عثمان رضي الله عنه وهو يقول اللهم صبرا اللهم صبرا، يسأل الله الثبات والصبر. وهنيئا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه خوف من الله تبارك وتعالى، يتذكر دائما الآخرة. انظر، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة لا تزيده إلا قربا من الله، إكثارا من الطاعات. رضي الله تعالى عنه كان كثير الزيارة للمقابر، إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، يبكي بكاء. فهذا الرجل قالوا له تبكي إذا ذكرت القبر ولا تبكي إذا ذكرت الجنة والنار؟ يعني الجنة والنار في رأيهم أنها أكثر تخويفا وتلك أشد رغبة فيها، فيكون الرجل راغبا. فقال لهم إن هذا القبر أول منازل الآخرة، فإذا كان روضة فهنيئا لصاحبه، ما بعده أيسر وأنعم لصاحبه بفضل من الله تبارك وتعالى. وأما والعياذ بالله إن كان حفرة من حفر النيران فما بعده أشد، ثم يكون بعد ذلك أمره ومصيره هذا المكلف إلى ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان موجودا من بعض الصحابة فأخبرهم في حديث أنه ستكون فتنة قريبة، فسأله سائل من صحابته قائلا له فما المخرج منها يا رسول الله عند حلول هذه الفتنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تلقون بعني فتنة واختلافا، وفي رواية اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله، من لنا؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر، انظر أن الحق بجانبه رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك. كان رضي الله عنه وأرضاه من كتاب وحي الوحي، من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن فاطمة اليشكرية رحمها الله، وهي تقص عن أمها أنها سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرسلها قريب من قرابتها، قال لها: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. الآن يسألون من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن الناس قد أكثروا فيه الكلام حتى كان بعضهم يلعنه على المنابر. نعوذ بالله من الضلال المبين، نعوذ بالله من الضلال المبين. فقالت: لعن الله من لعنه. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فوالله، تقسم بالله، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إليه، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب عثمان، اكتب عثمان الوحي الذي ينزل. فهو من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقع فيه ويسبه، بل بعضهم يقول إنه يهودي، نعوذ بالله من الضلال المبين. وذلك أنهم يزعمون أنهم يحبون علي رضي الله عنه وأنه سلب الخلافة منه، وهذا فيه قدح لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فيشتمون هذا الكريم رضي الله عنه الأمين، نسأل الله السلامة والعافية من فتح الله تبارك وتعالى على الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، أنه سمع رجلا، سمع برجل يقول إن عثمان رضي الله عنه أرضاه كان يهوديا. انظر هكذا، لكن انظروا إلى فتح الله تبارك وتعالى. فذهب إلى هذا الرجل، ذهب إليه وقال له: إني جئتك خاطبا. علم أن عنده بنت، فانظر إلى فقه العلماء، انظر إلى الأسلوب المبارك. قال: إن رجلا يريد أن يخطب عندك، شاب. ثم وصف هذا الشاب بأوصاف عظيمة، فقال له: إن شابا، رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخي، يقوم الليل كله في ركعة، يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، كثير البكاء من الخوف من الله تبارك وتعالى. الآن هذه أوصاف الخاطب، ويعرض عليه ليخطب ابنته. فقال له: هل في هذا يعني مجال أن نشاور؟ يأتي مباشرة هذا. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: غير أن فيه خصلة واحدة، خصلة واحدة لابد تسمعها. قال: وما هي؟ قال: يهودي. قال: أعوذ بالله، أزوج ابنتي مسلمة من يهودي؟ يعني شيء لا يقبله العقل. فقال له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي كما تزعم أنت. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. انظروا إلى الأسلوب الحكيم. رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار رحمة واسعة. ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد. هيأ الله عز وجل لهذا الرجل الذي كان يقع في عثمان ويسبه ويصفه باليهودي، هيأ الله له هذا الرجل الصالح وهذا المعلم الحكيم. فلنكن من أهل الحكمة في دعوتنا. فرده الله تبارك وتعالى إلى الصواب. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قرأ الناس على قراءته، وأكرمه الله تبارك وتعالى بجمعه للقرآن الجمع الأخير. جاء عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما جاء إلى عثمان أيام الحروب وفتوح المسلمين في أرمينيا وغيرها، فقال له أدرك المسلمين، قال له أدرك المسلمين، اختلفوا وأخشى أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يقرؤون كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف، كل يقرئه بحرف، وهذه ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أرسلي إلي بالمصاحف التي عندك، كانت عند حفصة رضي الله عنها، ثم نردها إليك، ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة رضي الله عنها، فنسخها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ثم بعد ذلك رد المصاحف إلى أم المؤمنين حفصة وأحرق ما بقي غيرها حتى لا يكون فيه تداخل. فكان ابن مسعود رضي الله عنه له مصحف، وكان ابن عباس رضي الله عنهما له مصحف، وهذه كلها موجودة ولكن فيها بعض التفسير. فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، تفسير صالحة لكنها لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تفسيره رضي الله عنه وأرضاه. لذا أحرقت المصاحف البقية، وبقيت هذه المصاحف، وأرسل بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأمصار. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة، وجعلها الله تبارك وتعالى على يد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من كتب المفصل بيده رضوان الله تعالى عليه. فهنيئا هنيئا خدمته لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الذهبي رحمه الله: وصح أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة، قام بالقرآن كله في ركعة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عثمان رضي الله عنه: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. كل واحد منا يسأل نفسه: ما نصيب كتاب الله من أوقاتنا؟ أشغلتنا هذه الأجهزة، عفى الله عنا وغفر لنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والله كلام الله عز وجل ينزل بردا وسلاما على القلوب، راحة وطمأنينة، شفاء. علينا دائما أن نقرأ في كتاب الله أيها المباركون. أما مبايعته للخلافة والحديث عن فضائله كثير أيها المباركون، فإنه كانت محط اتفاق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حين بايعوا عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نألو، يعني من خير الصحابة كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولذا بايعوه. لماذا؟ لأنهم يختارون الأفضل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان، لأنه يرضونه، رجل صالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يقدح في أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل انظروا إلى كلام إمام أهل السنة في زمان الإمام أحمد، ما اجتمعوا على بيعة أحد، ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. وذلك لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، جعل لنا خليفة. فقال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر بالخلافة من هؤلاء النفر. وسمى ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عليا، علي بن أبي طالب، وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة الذي أوجب، طلحة بن عبيد الله، وسعدا، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة، وجعل الأمر فيهم. ثم قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهد هذا الشورى لكن لا يولى. وانظروا على جلالة قدر عبد الله بن عمر، لكن يخاف عليه أبوه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن أصابت الإمرة الخلافة سعدا، سعد بن أبي وقاص، فهو ذاك مباشرة، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. يعني إذا تولى خليفة فليجعله معينا له. قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي. وجاء بوصايا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قبض عمر رضي الله عنه وأرضاه ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وفرغوا من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط الستة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. الآن ستة، كل واحد يعطي واحد حتى يتقلص العدد من ستة إلى ثلاثة. فقال الزبير: قد جعلت أمري في علي، إلى علي رضي الله عنه، زبير بن العوام، أنا أخرج منها وأعطي عليا. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، أنا أخرج منها وعثمان. وقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: أنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. الآن أصبحوا ثلاثة فقط. فقال عبد الرحمن بن عوف: الآن ثلاثة، والآن المتكلم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة. فقال: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ لأن الخلافة إذا طلبها فلان من الناس لا يعطاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطاها من يأباها، لأنه يعان عليها من الله تبارك وتعالى. فقال: والله، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه. فسكت الشيخان علي وعثمان رضي الله عنهما. قال: فأخذ بيد الاثنين فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الآن بيد علي رضي الله، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا، لأن يأخذ عليه العهد، ولئن أمرت عثمان لتسمعا، يقول لعلي رضي الله عنه، ولتطيعا. فقال له: نعم. وأخذ بيد عثمان رضي الله عنه وقال له مثل ما قال لعلي، يعني أنك إذا وليت على المسلمين تعدل بينهم، وإذا وليت عليا تسمع له وتطيع. فقال: نعم. قال له مثل ذلك. فقال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه. بايع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبايعه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظر إلى ما تقع فيه الروافض الآن، عليهم من الله ما يستحقون، يسبون عثمان ويقولون استلب الخلافة من علي. علي أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه، بل سبب الفتنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأقاويل الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. لما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة، خطب الناس فوعظهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى، وأرسل إلى عماله في الأمصار البعيدة ووصاهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وصاهم بالاتباع وترك الابتداع، وسير الجيوش فبلغت أقاصي الدنيا فتوحات للإسلام والمسلمين بفضل من الله تبارك وتعالى. عاش الناس في زمنه في رخاء، أصاب البلاد والعباد خير وطمأنينة وفضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله عز وجل عثمان سببا في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عادلا، كان آية في العدل. ذكر بعض أهل السير أنه كان له رضي الله عنه وأرضاه عبد مملوك، لأنه من الأغنياء رضي الله عنه وأرضاه. قال مرة: إني فرقت أذنك، أذن هذا المملوك له، قال: فاقتص مني فافرق أذني واشدد. ما أحلى قصاص الدنيا، يعني في الدنيا تأخذ قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. فقال: يا حبذا قصاص الدنيا لا قصاص الآخرة. وهذا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. وكان كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه، كثير الصيام، كثير قراءة القرآن. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا تلا قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن عفان. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته. ولذا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رثاه بعد استشهاده رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنده علامة سجود، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كثير الخوف كما مر معنا، وذكر أنه يأتي القبر فيبكي حتى تبتل لحيته، ويقولون له فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، يعني صاحبه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لذا دائما إذا ذهبنا إلى المقابر في الجنائز نتعظ، لأنه لا يكثر الحديث في أمور الدنيا إلا في المقابر أثناء الجنائز. إذا لم يكن الواعظ في هذا الموقف فمتى يكون؟ إذا لم ترق القلوب وتدمع العيون في هذه المواطن فمتى تكون؟ ينبغي لنا أن نتذكر المصير. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض جناته. كان كثير السخاء والبذل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعطي عطاء جزلا رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله بالجنة، يعني له في الجنة دلو مع دلاء المسلمين، فحفرها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه البئر ليهودي في المدينة كان يبيع الماء بيعا من الناس، والناس ما تجد أحيانا المال، فاجتراها عثمان رضي الله عنه بحر ماله وجعلها في سبيل الله، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، رواه البخاري. انظر هذا الفضل من الله، يعطيه ويؤتيه من يشاء جل في علاه. ولما جاءت معركة تبوك، السفر الطويل في الحر الشديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل ذات اليد، وكان ما يوجد حتى الظهر، فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسهم في إرسال هذا الجيش. قيل بأنه، يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله، قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا، يعني تخيل هذا العدد، والبعير الواحد كان عند الناس له قيمته كالسيارة الآن. قدم فقط في هذه المعركة 960 بعيرا و40 بعيرا و60 فرسا أتم بها 1000، 60 فرس يقدمها يجهز جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بأنه جاء بألف دينار في كمه فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق في سيرته: أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن المسجد لما ضاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. فاشترها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من يشتريها بخير منها في الجنة، يعني ضمان للجنة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إنه ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر زمن فيه قحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا لأبي بكر: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. ثق بالله تبارك وتعالى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فما لبثنا أن جاء، هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام معه قوافل تجارات. قال: فجاءته 100 راحلة برا أو قال طعاما، فاجتمع الناس إلى باب عثمان. الآن التجار أهل المدينة، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس، فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط، والسماء لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعام، فجئنا لتبيعنا، تبيعنا هذا الطعام حتى نوسع على فقراء، يعني يريدون الأجر هم كذلك التجار. فقال عثمان حبا وكرامة: هذا أمر طيب مبارك، ادخلوا فاشتروا. فدخل هؤلاء التجار على عثمان رضي الله عنه، فإذا الطعام موضوع أمامهم في دار عثمان. فقال: يا معشر التجار، كم تربحونني؟ فقالوا له: للعشرة 12، نعطيك في 10 12، يعني بمكسب درهمين دينارين بحسب السعر. فقال لهم: قد زادوني أكثر من ذلك. قالوا: للعشرة 15، يعني الآن قاربة النصف، للعشرة 15. قال عثمان: قد زادوني، يعني من هم أكثر منكم؟ فقالوا: يا أبا عمرو، لأنه أبو عمرو وأبو عبد الله، قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ قال: زادني الله. التجارة مع الله. فقال لهم: زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم 10، أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. هنيئا هذه النفس السخية. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان آية في التواضع مع ما يملك من الأموال والعبيد والتجارات. يقول أبو عبد الله مولى شداد: رأيت عثمان يخطب خليفة آل المسلمين وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم، وهو يملك ما يملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن الحسن قال: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه، فيجيء الرجل فيجلس إليه، ويجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم، كأنه واحد منهم، بتواضع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل قال الحسن رضي الله عنه: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وقت القيلولة، يروح المسجد مع ما عنده من منازل وما عنده من خير، وهو يومئذ خليفة، وأثر الحصى بجنبه، فيقال هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين هنيئا. ولذا كان يقول رضي الله عنه عثمان، يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجياع، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. هذه تعجبه، وهنيئا لمن أعجبته هذه مع خصال الخير. أن تعرف جائعا فتشبعه، أن تعرف من لا يجد ما يلبس فتستره، وأن تكثر من تلاوة كتاب ربنا تبارك وتعالى. في زمنه امتدت الفتوحات كما يقول ابن كثير رحمه الله، قال: امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. في زمن ابن عمر، والأثر هذا عند البخاري، جاء رجل من أهل مصر أراد الحج، فجاء فرأى يوما من الأيام قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقال: هؤلاء قريش. قيل له، قال: فمن الشيخ؟ يعني من هو سيدهم؟ فقالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فجاء إليه هذا الرجل الذي جاء من مصر وقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ انظر الآن، التي يسمعون من المثالب يأتون فقط بها. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، انتصر الآن هذا الرجل. قال ابن عمر: تعال أبين لك، وانظروا إلى النصح وإلى الإنصاف. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر أو عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة يمرضها، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فبعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكان، لكن كان أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا بعثه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، يعني اليد الأخرى، يعني كلهم يأتون بيدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة أنابها عن عثمان رضي الله عنه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال لصاحب مصر: اذهب بها الآن معك، ذهب بهذه المعلومة، لأنهم يسمعون أخاليط كما سيأتي، وأسباب جعلت فتنة عظيمة خرج منها الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجف بهم أحد كما في صحيح البخاري، فقال: اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ننظر إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم وننهج النهج، وقت أذانه. ننظر إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه أمير المؤمنين عثمان، ونلزم نهجهم حتى نسلم. إذا كان خصمك يوم القيامة عثمان قصمت، نسأل الله السلامة والعافية، فاحفظ لسانك، احفظ عقيدتك، كن مع أهل الحق دائما وأبدا. لما حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، أمنا، جاءت على بغلة ومعها مولاها يقود بها بغلتها، تريد أن تدافع عنه، فقابلها رجل يقال له الأشتر، فضرب وجه بغلتها حتى كادت تميل وتطيح، فقالت ردوني، قاتله الله، هذا الكلب أراد أن يطيحني. حتى صفية رضي الله عنها أرادت أن تدافع عنه رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، يعلمون مكانته وقيمته رضوان الله تعالى عليه. قالت ردوني ولا يفضحني هذا الكلب. لما رأى عثمان رضي الله عنه إصرار هؤلاء المتمردين المحاصرين له يريدون قتله وإذلاله، اطلع عليهم من فتحة في قصره وقال: أيها الناس، لا تقتلوني، فأنا وال وأخ مسلم، هذا والي، والي المسلمين، خليفة للمسلمين ومسلم. قال: فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا هضم، وإلا كان عادلا رضي الله عنه وأرضاه، منصفا. إذن لما حاصره من حاصره، كان كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدافعون عنه. جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا انظر، هذا علي رضي الله عنه، قال: إن معي 500 دارع، فأذن لي فأمنعك من القوم، يعني نقاتلهم، فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك. فقال: جزيت خيرا، ما أحب أن يهراق دم بسببي. انظر إلى تفكيره، ما يريد أن يقتل أحد فيهراق دم بسببه رضي الله عنه، ولو كان على حساب قتل نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، فجاء رسول الزبير بن العوام إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول لك: إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث، يعني ما زلت خليفة للمسلمين وأنا أحد الرعية، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا من القوم، وإن شئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي، يعني لو أدعوهم واحدا واحدا يأتون فينصرونك. هذا من؟ هذا الزبير بن العوام. لماذا؟ لأنهم يتهمون كثيرا من الصحابة أنهم هم سبب مقتل عثمان رضي الله عنه، وكذبوا والله، كذبوا والله في هذا الأمر. كذلك أبو هريرة قام وهو يقول رضي الله عنه: ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي فتن وأمور، فقلنا: فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه. قال وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر، فأذن لنا في الجهاد. لماذا؟ عرفوا أن الحق مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. انظر ماذا يطلب منهم هذا الطلب الشريف، ويضحي بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معه من الجند ما معه، لو أمرهم لقتلوا هؤلاء، ولكنه لا يريد أن يهراق دم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك المغيرة بن شعبة وكذلك عائشة رضي الله عنها التي يتهمونها أنها هي السبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، قال فرفع يده أي علي رضي الله عنه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان. حاشا أن يلعن رجلا من الصحابة، بل هؤلاء أوباش نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل، قال مرتين أو ثلاثة. هذا علي بن أبي طالب. روى ابن سعد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله. هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا علي رضي الله عنه يحلف بالله: ولكني نهيت، والله ما قتلت عثمان ولا أمرت، ولكني غلبت. قالها ثلاثا رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله كذب على علي وافتراء عليه، فعلي لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضي، فقد روي عنه ذلك وهو الصادق البار. حتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه اتهم بهذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. فهذا يشارك وهو يقول مثل هذا، بل امتدح عثمان رضي الله عنه بكلمات عظيمة، حتى اتهموا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قيل لأنس بن مالك: إن حب علي وعثمان رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب. فقال أنس: كذبوا، لقد اجتمع حبهما في قلوبنا. يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. أما بداية الفتنة فكانت في سنة 34 للهجرة، وهو توفي رضي الله عنه في 35. زعم بعض أهل الشر والفساد والعياذ بالله الخوارج أنهم يريدون للناس الخير. انظر إلى أهل الشر كيف يصورون للناس أنهم يريدون الإصلاح ويريدون للناس الخير وأنهم ناصحون وهم المفسدون والعياذ بالله، بدعوى أن عثمان منعهم حقوقهم وأنه استأثر هو وقرابته بالأموال بالوظائف بالمناصب بكذا بكذا. وكذبوا والله. يقول ابن الأثير رحمه الله: وصاروا يكتبون إلى الأمصار، انظر الكتابات والرسائل للتأليب للخروج على الأئمة. انظروا ماذا يقول، وننظر في حالنا الآن وفي واقعنا، كثير من الناس يتصدر ويتربع في بلاد الكفار ويكتب ويرسل ليؤلب الناس على ولاة الأمر ليفسد عليهم معايشهم نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن الأثير: وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب في عيب ولاتهم، في فقط العيب بالولاة، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، وأوسع الأرض إذاعة. أذاعوا هذه الإشاعات والعياذ بالله الكاذبة المغرضة التي فيها دسيسة والعياذ بالله، يريدون خراب الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. ذكر سيف بن عمر أن من الأسباب أن عبد الله بن سبأ هذا اليهودي ابن السوداء قال: كان يهوديا فأظهر الإسلام. انظر، لو كان يهودي ما صدقوه، لكن لابد أن يظهر الإسلام ويلبس عباءة الإسلام، فأظهر الإسلام وصار إلى مصر فأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب يعني بالخلافة، ثم يقول الخبيث والعياذ بالله: فعلي أحق بالإمرة من عثمان. الآن انظر إلى الغيرة، ويدعون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا والله. وكذبوا والله. قال: وعثمان معتد في الولاية مما ليس له، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ظاهرهم الإصلاح والصلاح وأنهم على غير في الدين، وهم الخبثاء، نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر الأشرار. إذن ابن سبأ اليهودي كان سببا في إشعال الفتن، نعوذ بالله من ذلك. يقول: انهضوا في هذا الأمر، يعني في إسقاط عثمان رضي الله عنه وخلافته، بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. لأن إذا جئت فقط وقلت لهم هذا ما أعجبني أريد أغيره، ما يسمعون لك. لكن لما تقول أنا أريد الأمر بالمعروف، وهذا عندنا منكرات، عندنا فيه معاصي، وعندنا فيه كذا وكذا، يعني العامة أهل الجهل نسأل الله السلامة يقولون هذا مصلح، هذا لابد نقوم معه. فانظروا إلى الطرق الملتوية والعياذ بالله، انظر إلى هذا الخبث نعوذ بالله من شر الأشرار. كان رضي الله عنه وأرضاه، يقول سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل الحمل الثقيل من الخير والعطايا، ثم تقول: اللهم بدل، اللهم غير، تعني عثمان. انظر، تأخذ العطايا، تأخذ الخيرات، وتدعو أن يبدل الله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان السبب بعد الله تبارك وتعالى في هذه الخيرات وفي هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم. كنا يدعون: اللهم بدل، اللهم غير، نعوذ بالله من الخذلان. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني قريبة بعد عهده، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. يقول الصحابي كعب بن عجرة: فوثبت إليه فأخذت بضبعي عثمان رضي الله عنه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يا رسول؟ قال: هذا. حديث صححه الإمام الألباني. إذن هذا على الحق وهذا على الهدى كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، تقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. فقلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. وهذه ميزة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاء هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليها، فجاء فخلى به، جلس مع عثمان رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير رضي الله عنه وأرضاه. قال قيس أحد رواة هذا الحديث: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. هذا العهد، وفي رواية: فأنا صابر عليه. أنها هذه هي الفتنة التي ذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. لما كان محصورا حاصره هؤلاء الأوباش 40 يوما، وقيل أقل من ذلك بقليل، لا يصل إليه ماء ولا غيره، إنما يأتي إلى الماء من دار إلى دار خفية، وهو خليفة المسلمين والمؤمنين، أميرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يصل إليه الطعام ولا يصل إليه إلا خلسة يأتيهم شيء. فلما حاصروه دخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقعا لونه، متغير لونه من هذه البلية ومن هذه المصيبة التي أصابته. فقال لهم: إنهم ليتوعدونني بالقتل، يهددون، يريدون أن يقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فقالوا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: فبما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا تمنيت بديني بدلا، مذ هدان الله عز وجل، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. يعني ما الذي يجعل دمي حلالا لهم فيقتل؟ ولكنه الفكر الضال. هؤلاء هم الخوارج، وهذه بداية ظهور الخوارج. أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه وقال لهم كما مر معنا في الحديث: أنشدكم الله، من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال: اسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال قالوا: نشهد بذلك. كلما ذكر لهم شيء من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة، قال رجال: نشهد بالله تبارك وتعالى. حتى ذكر لهم جميع ما تقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك ضحى بنفسه وأمر من كان معه من الصحابة أن يرجع فيلزم بيته ولا يقاتل ولا يشارك في قتل، خوفا منه أن يهراق دم بسببه وتكون فتنة بين الناس. لأنه قال لهم: والله لا تجتمعون بعدي أبدا، ولا تصلون جميعا، ولا تغزون جميعا. وهكذا كان، وهكذا كان. لذا يقول ابن كثير وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فهي كانت بداية الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة يقول عليه الصلاة والسلام: يقتل فيها هذا مظلوما، لعثمان مظلوم. فهو يعلم ذلك، وقد أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: لعل أن الله يلبسك قميصا، يقمصك قميصا، فإن أرادوك أن على خلعه فلا تخلعه له. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. خطب عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة خطبة فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه في البكاء رضي الله عنه وأرضاه. فبكى الناس أجمعون، يعلمون صدقه، يعلمون صدقه وأنه على الحق رضي الله عنه. وحصل من الناس رقة، هدأت الفتنة قليلا. قال: وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه، جعله مفتوحا لمن أراد أن يدخل عليه فيقول له ما يشاء ويناصحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إن معاوية من الشام كتب إليه لو أراد أن يمده بالجيش لمده، فلكنه أبى وقال: أنا كل من لي عليه طاعة ألا يأتي إلى هذا. وحصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سئل الحسن رضي الله عنه: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا، كانوا أعلاجا من أهل مصر. كانت البداية من هذا، فلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل سفلت الأطراف والأراذل، تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي: ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة. وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها، حتى لا تجد في بعض كتب السير أنه شارك فلان وشارك من الصحابة فتقع خصما لصحابي يوم القيامة. إياك إياك. قال ابن كثير: وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. انتهى كلام. لما ذكر مسروق جاء إلى عائشة رضي الله عنها، قال حين قتل عثمان، قالت له: تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه، انظر هذا الذي يشاع ويدار. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانه كذب، يكذبون حتى يقال هذه عائشة كتبت، لا تريده أميرا للمؤمنين. وانظروا هذا الآن يفعل، يقولون من العالم الفلاني ويكذبون والعياذ بالله. ولنقرأ في هذه السيرة الطاهرة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه لما حصروه كان يبلغ من العمر 82 سنة، رجل كبير رضي الله عنه وأرضاه، لا احترموا شيبته ولا إسلامه ولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. انظر أول الفتن وآخر الفتن، نعوذ بالله من الخذلان. زوروا أنه كتب إلى أهل مصر أن يقتل حامل الرسالة لما رجعوا بها، فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما كتبت ولا أمليت. والخاتم قد يزور على الخاتم، قد يكون خاتم يزور، والآن تزوير تعرفون حتى في الأصوات، تعرفون الذكاء الاصطناعي وكيف يزورون أصوات وفتاوى، فكيف بالكذب على العلماء وعلى الولاة وعلى كذا وعلى كذا. لما كان في يوم جمعة خطب رضي الله عنه كعادته أمير المؤمنين، فخطب، فقام إليه رجل من أولئك المفتونين عليه من الله ما يستحق، فسبه ونال منه، بل وأنزله عن المنبر، عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ذلك تجرأوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقتك دقيقتين أو بعدها حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في داره، ونهى عثمان الصحابة وأبناء الصحابة أن يقتربوا أو أن يقاتل أحد منهم حتى لا يسفك دم بالمدينة، وقال لهم: أقسم عليكم بما لي عليكم من الحق إلا رجعتم. فرجعوا، سمعوا وطاعوا لولي الأمر المسلم، لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لرقيقه جائزة، الموالي الذين كانوا معه يملكهم: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله، فقط تدخل سيفك في غندك تذهب أنت حر. فأغمدوا فرحوا بذلك، وأرادوا أيضا أن يسمعوا ويطيعوا، فلم يشاركوا، وهم لهم سلطة أن يدافعوا عن سيدهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انقطع عثمان رضي الله عنه عن المسجد بعد أن حاصروه في بيته. دخل عليه هؤلاء الأوباش إلى بيته، دخل عليه مجموعة وكانت عنده أهل فقط، ومنهم زوجه نائلة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه نائلة أول ما دخل رجل من هؤلاء ضربه بعمود على رأسه، ثم أخرج سيفه فأراد أن يضرب عثمان فتوقاه بيده فقطعت يده، فقال له: والله لقد قطعت أول يد كتبت المفصل من القرآن. جاءوا وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فجاء بعض دمه على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أقبل عليه رجل منهم فقال له: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. أكبت عليه زوجه نائلة تدافع عنه. فقطعوا أصابع يدها وهي تدافع عن زوجها، فأدخل بين يديها وبين عثمان سيفا فطعنه به حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونهبوا ما في البيت. ثم قالوا، نادى مناديهم، أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ فنهبوا المال، بل دخلوا إلى بيت مال المسلمين فنهبوه، فقالوا أدركوا بيت المال، لا تستبقوا فيه شيء ولا تسبقوا إليه. كان غرضهم الدنيا عليهم من الله ما يستحقون. روى البخاري في تاريخه أن محمد بن سيرين يروي أنه كان يطوف بالكعبة فوجد رجلا يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفرني، فقال له ما تقول يا عبد الله؟ كيف تقول اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفر لي؟ فقال له هذا الرجل، كنت أعطيت الله عهدا إن مكنني الله من عثمان أن ألطم وجهه بيدي، فلم يحصل ذلك حتى إذا مات ووضعوه مسجى وجاء الناس يصلون عليه قال أدخلت يدي من تحت الغطاء فلطمت وجهه. قال فهو والله ما إن لطمته فإذا بيميني قد شلها الجبار جل جلاله، شلت يده. قال ابن سيرين رحمه الله، فرأيتها يابسة كأنها عود. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تثقل بهذا المجلس موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أحلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام أحمد ابن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. هذا من السنة، عندما تعرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني عليهم خيرا هنيئا لك، هنيئا لك. لماذا؟ لأنك تطبق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى نكون من هذه الفئة المباركة فنثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطف لأنه كم من آيات في كتاب الله أثنى الله عز وجل فيها على صحابة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كم من أحاديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيرة عذبة، سيرة مباركة، تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، وتحتاج منا إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن كما تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فعندما تسمع قليلا وتعود وتبحث عن سيرة هذا الصحابي الجليل هنيئا لك، تحبه، وإذا أحببته حشرت بأمر الله تبارك وتعالى في زمرته، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، ما يزال حيا، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة بشارة ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القائم بعدي في الجنة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي يقوم بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة. هذه شهادة، هذه شهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد رجف بهم الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له: اسكن، اثبت، في رواية اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والشهيدان عمر وعثمان عليهما رضوان الله، وعلى الصحابة أجمعين كما هو معلوم. فانظر هذه الشهادات عندما يسمعها هذا الرجل، هذا الرجل المبارك، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ما يزيده ذلك إلا قربا من الله تبارك وتعالى. ليس من أهل غرور، وليس من أهل عجب، وإنما يزيد عبادة، ويزيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات. جيل اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبرع الصحابة. جاء عبد الرحمن بن عوف، كان له 8,000 درهم، جاء بأربعة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت ب4,000 وأمسكت 4,000. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله فيما أمسكت لك وفيما أعطيت. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك ب1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها مجهزة، فنزلت فيهما هذه الآية. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى عندما يعطيك، فهذا المال هو مال الله تبارك وتعالى، وأنت تكون من أهل البذل والعطاء، هنيئا لك. جاء عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار. انظر هذا المبلغ العظيم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار في كمه، يحملها في ثيابه رضوان الله عليه، حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هنيئا ورب الكعبة، هنيئا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وهنيئا لمن كان ماله سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجود والعطاء ابتغاء وجه ربنا تبارك وتعالى. لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء: سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، وعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وطلحة بن عبيد الله، والزهري هو عبد الرحمن بن عوف، والخلفاء الأربعة. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. والله أنا أود من نفسي قبلكم أن نحفظها لأولادنا الصغار. الآن أصبحوا يحفظون أسماء لاعبين ربما لو أردت أن تكرر الاسم مرتين ثلاث ما استطعته، فنحفظهم مثل هؤلاء حتى لا ينسوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتوجهوا فقط يعني إلى الملاعب وإلى اللعيبة وإلى كذا وإلى كذا. والله تجد الطفل الصغير في أولى ابتدائي وكذا وكذا يحسن لاعب الوسط في الريال من وفي برشلونة من وفي، والصحابة لا يعرف منهم واحدا. والله هذه خسارة، هذه خسارة. علينا أن نعود أولادنا، أن نعودهم على معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشأوا على حبهم. ومن أحب قوم حشر معهم، يكون في زمرتهم بأمر الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان أبو عبد الله وقيل أبو عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي بن كلاب، فهو أيضا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم أمه هي أروى بنت كريز رضي الله عنها وأرضاها، صحابية جليلة أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل عام الفيل بست سنين على الصحيح، واختلف في هذا المولد، وكان من السابقين إلى الإسلام. هنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكم لأبي بكر من الأجور عند الله تبارك وتعالى، فقد أسلم على يدي ثلة حتى من العشرة المبشرين بالجنة أكثرهم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علينا أن نكون من أهل الدلالة على الخير، حتى ما يعمل هذا الذي تدله على الخير من عمل إلا وهو في موازين حسناتك. لذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. هنيئا هنيئا، فلنكن من أهل الدلالة على الخير. علم ولدك، علم قريبك، علم جماعة مسجدك، علم الناس من استطعت، وأبشر بالأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعدما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته. هنيئا، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، أخرجه البخاري. فهنيئا لأهل الصدق، لأهل الأمانة. ولذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كما قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان ربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير حسن الوجه، كان من أجمل الرجال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أبيض اللون مشربا بحمرة كثير اللحية بعيد ما بين المنكبين، أحسن الناس ثغرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان حتى في جاهليته رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه لا يخوض مع الخائضين، قيل له في الخمر: لما لم تشرب الخمر؟ ولا حرج عليك، كل الناس يشربون في ذلك الزمن. فقال: إني رأيتها تذهب العقل جملة، يعني الواحد إذا شرب هذا ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ذهبت مروءته ورجولته، وربما فرط في شرفه وعرضه. قال: رأيت أن من شربها أنها تذهب العقل جملة، وما رأيت شيئا يذهب جملة ويعود جملة، يعني حتى يصحو يتدرج. فهذا أيضا من الأسباب التي دفعته وهو في الجاهلية ألا يقدم على ماذا؟ على الخمر. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أبر الناس بأمهاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. قام عثمان رضي الله عنه تقول: فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يستحي أن ينظر في وجهها. ونحن الآن يرد الطفل الصغير أحيانا والشاب على أمه وكأنه لا يعرفها، نسأل الله السلام. وأما حارثة بن النعمان فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي، يستحي أن يرادها أو يستفهم منها أو يقول: ماذا قلت يا أمه؟ أدبا وحياء واحتراما وبرا. عندما نعلم أولادنا مثل هذا لا يعني أن نريدهم أن يحترمونا نحن الآباء والأمهات، لا، نعلمهم دين الله تبارك وتعالى. البر بالوالدين من أعظم الأعمال التي لها ميزان عند الله تبارك وتعالى، فلنحرص على أولادنا. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعيدا عن الرذائل وما يشين المرء حتى قبل إسلامه كما مر معنا، وكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه وأرضاه، كان محبوبا في قريش رضي الله عنه وأرضاه. انظروا، كانت قريش الأمهات النساء يرقصن أولادهن الصغار، يعني يلعبن أولادهن الصغار، تقول المرأة لصبيها الصغير: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. كان مضرب مثل، كانت تحبه وتحترمه. وهكذا الصالح من ذكر وأنثى الناس تحبه وترتاح لرؤياه وتفرح بمقابلته. يقول الشعبي علينا وعليه رحمة الله: كان عثمان في قريش محببا، يوصون إليه ويعظمونه، يحترمونه احتراما بالغا. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية رضي الله عنها وأرضاها، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، وكان يلقب بذي النورين لهذا السبب. يقول العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذه إكرام من الله لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية رضي الله عنها وأرضاها وهي تغسل رأس عثمان زوجها رضي الله عنها، وهنيئا هنيئا المرأة التي تكون في خدمة زوجها مطيعة له في طاعة الله تبارك وتعالى. فانظروا ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، من أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تزوج، تعرفون في بداية الإسلام أوذي المسلمون في الله شد الأذى من كفار قريش، وما كان أحد منهم يفكر أنه إذا أخذ دينا آخر أن يعاتبه عليه أو أن يفعل به كذا وكذا. لكن لما جاء الدين الحق وجاء شياطين الإنس والجن نسأل الله السلامة والعافية أوذوا أشد الأذى، ابتلوا ابتلاء عظيما. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشفق عليهم وأشفق على حالهم قال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده. وصاهم، تخيلوا من مكة يذهبون فيقطعون البحر حتى يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. ممن خرج وهاجر الهجرتين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو وزوجه رقية. فتخيلوا يخرجون من ديارهم يؤذون في الله، يؤذون على دينهم، فيخرجون ويتركون أوطانهم مهاجرين بدينهم حتى يتمكنوا من عبادة الله تبارك وتعالى. فكان ممن هاجر الهجرتين عثمان وزوجه رقية رضي الله عنهما وأرضاهما. كان رضي الله عنه فيه من الحياء ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بذلك. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان رجل حي، فيه حياء محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الدين، الحياء من الإيمان. فانظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون كذلك من أهل الحياء المحمود لا المذموم. فقد شهد له رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. يعني ما تغير النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. ثم استأذن عمر فأذن له والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدل من جلسته عليه الصلاة والسلام وغطى فخذيه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر أبوها ودخل عمر، فأنت على حالك، ودخل عثمان فقمت واستويت وغطيت. فقال لها: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله، تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. في رواية قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يستحي ويرجع. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيرجع. كم من بشارات من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه. يقص القصة والحديث في الصحيحين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول: توضأت في بيتي وخرجت وقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، نية يريد أن يكون ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا، فخرجت على إثره يريد النبي صلى الله عليه وسلم أسأل عنه، فإذا هو دخل بئر أريس في حائط في بستان هناك، فجلست يقول معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. فسمع الباب يطرق فقال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، حارس له على هذا الباب لا يدخل عليه أحد. فطرق هذا الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الباب من جريد، هذا الذي كان عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فلما فتح لأبي بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قف البئر مدليا ساقيه نحو البئر، فجاء فطرق فقال من؟ قال أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتح لأبي بكر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فجاء أبو بكر وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ثم طرق الباب مرة أخرى ثانية فإذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب ففتح له فقال عمر، فقال افتح له وبشره أيضا بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. تخيل هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. كان أبو موسى الأشعري قد ترك أخاه يتوضأ ويريد أن يدركه، فكان يود أن يدركه أخوه. وانظروا إلى محبة الأخ لأخيه، أن يطرق الباب فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يدخل، فقال إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه يأتي به، لكن الله عز وجل أراد أن يأتي أبو بكر ثم عمر. ثم تحرك الباب، فرح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ظنا أنه أخوه، يعني يريده يدخل فيكسب هذه الخيرية وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطرق الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عثمان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أبو بكر وعمر هكذا بشره بالجنة، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال على بلوى تصيبه، ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار أراد الله عز وجل، وقد كتب في اللوح المحفوظ أن يصيبه ما يصيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء وقف بمقدم أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم على وجههم، قال سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم، قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي. في رواية في الصحيحين يقول أبو موسى رضي الله عنه فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، يعني على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، استعنت بالله. وفي رواية أخرى ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فدخل عثمان رضي الله عنه وهو يقول اللهم صبرا اللهم صبرا، يسأل الله الثبات والصبر. وهنيئا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه خوف من الله تبارك وتعالى، يتذكر دائما الآخرة. انظر، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة لا تزيده إلا قربا من الله، إكثارا من الطاعات، رضي الله تعالى عنه كان كثير الزيارة للمقابر، إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، يبكي بكاء. فهذا الرجل قالوا له: تبكي إذا ذكرت القبر ولا تبكي إذا ذكرت الجنة والنار؟ يعني الجنة والنار في رأيهم أنها أكثر تخويفا وتلك أشد رغبة فيها، فيكون الرجل راغبا. فقال لهم: إن هذا القبر أول منازل الآخرة، فإذا كان روضة فهنيئا لصاحبه، ما بعده أيسر وأنعم لصاحبه بفضل من الله تبارك وتعالى. وأما والعياذ بالله إن كان حفرة من حفر النيران فما بعده أشد. ثم يكون بعد ذلك أمره ومصيره هذا المكلف إلى ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان موجودا من بعض الصحابة، فأخبرهم في حديث أنه ستكون فتنة قريبة، فسأله سائل من صحابته قائلا له: فما المخرج منها يا رسول الله عند حلول هذه الفتنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، وفي رواية اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله، من لنا؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر أن الحق بجانبه رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك. كان رضي الله عنه وأرضاه من كتاب وحي الوحي، من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن فاطمة اليشكرية رحمها الله، وهي تقص عن أمها أنها سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرسلها قريب من قرابتها، قال لها: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. الآن يسألون من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن الناس قد أكثروا فيه الكلام حتى كان بعضهم يلعنه على المنابر. نعوذ بالله من الضلال المبين. فقالت: لعن الله من لعنه. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فوالله، تقسم بالله، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلي، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب عثمان الوحي الذي ينزل، فهو من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقع فيه ويسبه، بل بعضهم يقول إنه يهودي، نعوذ بالله من الضلال المبين. وذلك أنهم يزعمون أنهم يحبون علي رضي الله عنه وأنه سلب الخلافة منه، وهذا فيه قدح لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فيشتمون هذا الكريم رضي الله عنه الأمين، نسأل الله السلامة والعافية، من فتح الله تبارك وتعالى على الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، أنه سمع برجل يقول إن عثمان رضي الله عنه أرضاه كان يهوديا. انظر هكذا، لكن انظروا إلى فتح الله تبارك وتعالى. فذهب إلى هذا الرجل، ذهب إليه وقال له: إني جئتك خاطبا. علم أن عنده بنت، فانظر إلى فقه العلماء، انظر إلى الأسلوب المبارك. قال: إن رجلا يريد أن يخطب عندك شاب، ثم وصف هذا الشاب بأوصاف عظيمة، فقال له: إن شابا رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخي، يقوم الليل كله في ركعة، يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، كثير البكاء من الخوف من الله تبارك وتعالى. الآن هذه أوصاف الخاطب، ويعرض عليه ليخطب ابنته، فقال له: هل في هذا يعني مجال أن نشاور؟ يأتي مباشرة هذا. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: غير أن فيه خصلة واحدة، خصلة واحدة لابد تسمعها. قال: وما هي؟ قال: يهودي. قال: أعوذ بالله، أزوج ابنتي مسلمة من يهودي؟ يعني شيء لا يقبله العقل. فقال له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي كما تزعم أنت. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. انظروا إلى الأسلوب الحكيم، رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار رحمة واسعة. ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد: هيأ الله عز وجل لهذا الرجل الذي كان يقع في عثمان ويسبه ويصفه باليهودي، هيأ الله له هذا الرجل الصالح وهذا المعلم الحكيم. فلنكن من أهل الحكمة في دعوتنا. فرده الله تبارك وتعالى إلى الصواب. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قرأ الناس على قراءته، وأكرمه الله تبارك وتعالى بجمعه للقرآن الجمع الأخير. جاء عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما جاء إلى عثمان أيام الحروب وفتوح المسلمين في أرمينية وغيرها، فقال له: أدرك المسلمين. قال له: أدرك المسلمين، اختلفوا وأخشى أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يقرؤون كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف، كل يقرئه بحرف، وهذه ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أن أرسلي إلي بالمصاحف التي عندك، كانت عند حفصة رضي الله عنها، ثم نردها إليك، ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة رضي الله عنها، فنسخها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ثم بعد ذلك رد المصاحف إلى أم المؤمنين حفصة، وأحرق ما بقي غيرها حتى لا يكون فيه تداخل. فكان ابن مسعود رضي الله عنه له مصحف، وكان ابن عباس رضي الله عنهما له مصحف، وهذه كلها موجودة، ولكن فيها بعض التفسير. فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، تفسير صالحة، لكنها لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تفسيره رضي الله عنه وأرضاه. لذا أحرقت المصاحف البقية، وبقيت هذه المصاحف، وأرسل بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأمصار. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة، وجعلها الله تبارك وتعالى على يد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من كتب المفصل بيده رضوان الله تعالى عليه. فهنيئا هنيئا خدمته لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الذهبي رحمه الله: وصح أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة، قام بالقرآن كله في ركعة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عثمان رضي الله عنه: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. كل واحد منا يسأل نفسه: ما نصيب كتاب الله من أوقاتنا؟ أشغلتنا هذه الأجهزة عفى الله عنا وغفر لنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والله كلام الله عز وجل ينزل بردا وسلاما على القلوب، راحة وطمأنينة، شفاء. علينا دائما أن نقرأ في كتاب الله أيها المباركون. أما مبايعته للخلافة والحديث عن فضائله كثير أيها المباركون، فإنه كانت محط اتفاق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حين بايعوا عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نألو، يعني من خير الصحابة كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولذا بايعوه. لماذا؟ لأنهم يختارون الأفضل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان، لأنه يرضونه، رجل صالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يقدح في أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل انظروا إلى كلام إمام أهل السنة في زمان الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، جعل لنا خليفة. فقال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر بالخلافة من هؤلاء النفر. وسمى ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عليا، علي بن أبي طالب، وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة الذي أوجب، طلحة بن عبيد الله، وسعدا، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة. وجعل الأمر فيهم، ثم قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهد هذا الشورى لكن لا يولى. وانظروا على جلالة قدر عبد الله بن عمر، لكن يخاف عليه أبوه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن أصابت الإمرة الخلافة سعدا، سعد بن أبي وقاص، فهو ذاك مباشرة، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني إذا تولى خليفة فليجعله معينا له. قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي، وجاء بوصايا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قبض عمر رضي الله عنه وأرضاه ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وفرغوا من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط الستة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. الآن ستة، كل واحد يعطي واحد حتى يتقلص العدد من ستة إلى ثلاثة. فقال الزبير: قد جعلت أمري في علي، إلى علي رضي الله عنه، زبير بن العوام، أنا أخرج منها وأعطي عليا. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، أنا أخرج منها وعثمان. وقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: أنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. الآن أصبحوا ثلاثة فقط. فقال عبد الرحمن بن عوف: الآن ثلاثة، والآن المتكلم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة. فقال: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ لأن الخلافة إذا طلبها فلان من الناس لا يعطاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطاها من يأباها، لأنه يعان عليها من الله تبارك وتعالى. فقال: والله والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فسكت الشيخان علي وعثمان رضي الله عنهما. قال: فأخذ بيدي الاثنين فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه، أخذ الآن بيد علي رضي الله، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، لأن يأخذ عليه العهد، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، يقول لعلي رضي الله عنه، ولتطيعن. فقال له: نعم. وأخذ بيد عثمان رضي الله عنه وقال له مثل ما قال لعلي، يعني أنك إذا وليت على المسلمين تعدل بينهم، وإذا وليت عليا تسمع له وتطيع. فقال: نعم. قال له مثل ذلك. فقال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه. بايع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبايعه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظر إلى ما تقع فيه الروافض الآن، عليهم من الله ما يستحقون، يسبون عثمان ويقولون استلب الخلافة من علي. علي أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه، بل سبب الفتنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأقاويل الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. لما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة خطب الناس فوعظهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى، وأرسل إلى عماله في الأمصار البعيدة ووصاهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وصاهم بالاتباع وترك الابتداع، وسير الجيوش فبلغت أقاصي الدنيا فتوحات للإسلام والمسلمين بفضل من الله تبارك وتعالى. عاش الناس في زمنه في رخاء، أصاب البلاد والعباد خير وطمأنينة وفضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله عز وجل عثمان سببا في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عادلا، كان آية في العدل. ذكر بعض أهل السير أنه كان له رضي الله عنه وأرضاه عبد مملوك، لأنه من الأغنياء رضي الله عنه وأرضاه. قال مرة: إني فرقت أذنك، أذن هذا المملوك له، قال: فاقتص مني فافرق أذني واشدد. ما أحلى قصاص الدنيا، يعني في الدنيا تأخذ قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. فقال: يا حبذا قصاص الدنيا لا قصاص الآخرة. وهذا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. وكان كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه، كثير الصيام، كثير قراءة القرآن. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا تلا قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن عفان. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته. ولذا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رثاه بعد استشهاده رضي الله عنه أرضاه قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنده علامة سجود، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كثير الخوف كما مر معنا، وذكر أنه يأتي القبر فيبكي حتى تبتل لحيته، ويقولون له فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، يعني صاحبه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لذا دائما إذا ذهبنا إلى المقابر في الجنائز نتعظ، لأنه لا يكثر الحديث في أمور الدنيا إلا في المقابر أثناء الجنائز. إذا لم يكن الواعظ في هذا الموقف فمتى يكون؟ إذا لم ترق القلوب وتدمع العيون في هذه المواطن فمتى تكون؟ ينبغي لنا أن نتذكر المصير. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض جناته. كان كثير السخاء والبذل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعطي عطاء جزلا رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله بالجنة، يعني له في الجنة دلو مع دلاء المسلمين، فحفرها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه البئر ليهودي في المدينة كان يبيع الماء بيعا من الناس، والناس ما تجد أحيانا المال، فاجتراها عثمان رضي الله عنه بحر ماله وجعلها في سبيل الله، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، رواه البخاري. انظر انظر هذا الفضل من الله، يعطيه ويؤتيه من يشاء جل في علاه. ولما جاءت معركة تبوك، السفر الطويل في الحر الشديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل ذات اليد، وكان ما يوجد حتى الظهر، فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسهم في إرسال هذا الجيش. قيل بأنه، يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله، قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا. يعني تخيل هذا العدد، والبعير الواحد كان عند الناس له قيمة كالسيارة الآن. قدم فقط في هذه المعركة 960 بعيرا و40 بعيرا و60 فرسا أتم بها 1000. 60 فرس يقدمها يجهز جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بأنه جاء بألف دينار في كمه فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق في سيرته: أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن المسجد لما ضاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من يشتريها بخير منها في الجنة، يعني ضمان للجنة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إنه ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر زمن فيه قحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا لأبي بكر: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. ثق بالله تبارك وتعالى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فما لبثنا أن جاء، هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام معه قوافل تجارات. قال: فجاءته 100 راحلة برا أو قال طعاما، فاجتمع الناس إلى باب عثمان. الآن التجار أهل المدينة، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس، فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط، والسماء لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعام، فجئنا لتبيعنا، تبيعنا هذا الطعام حتى نوسع على فقراء، يعني يريدون الأجر هم كذلك التجار. فقال عثمان حبا وكرامة: هذا أمر طيب مبارك، ادخلوا فاشتروا. فدخل هؤلاء التجار على عثمان رضي الله عنه، فإذا الطعام موضوع أمامهم في دار عثمان. فقال: يا معشر التجار، كم تربحونني؟ فقالوا له: للعشرة 12، نعطيك في العشرة 12، يعني بمكسب درهمين دينارين بحسب السعر. فقال لهم: قد زادوني أكثر من ذلك. قالوا: للعشرة 15، يعني الآن قاربة النصف، للعشرة 15. قال عثمان: قد زادوني، يعني من هم أكثر منكم؟ فقالوا: يا أبا عمرو، لأنه أبو عمرو وأبو عبد الله. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ قال: زادني الله. التجارة مع الله. فقال لهم: زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم عشرة، أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. هنيئا هذه النفس السخية. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان آية في التواضع مع ما يملك من الأموال والعبيد والتجارات. يقول أبو عبد الله مولى شداد: رأيت عثمان يخطب خليفة آل المسلمين وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم، وهو يملك ما يملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن الحسن قال: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه، فيجيء الرجل فيجلس إليه، ويجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم، كأنه واحد منهم، بتواضع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل قال الحسن رضي الله عنه: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد، وقت القيلولة يروح المسجد، مع ما عنده من منازل وما عنده من خير، وهو يومئذ خليفة، وأثر الحصى بجنبه، فيقال: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. هنيئا. ولذا كان يقول رضي الله عنه عثمان، يقول: حبب إلي من الدنيا 3: إشباع الجياع، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. هذه تعجبه. وهنيئا لمن أعجبته هذه مع خصال الخير، أن تعرف جائعا فتشبعه، أن تعرف من لا يجد ما يلبس فتستره، وأن تكثر من تلاوة كتاب ربنا تبارك وتعالى. في زمنه امتدت الفتوحات، كما يقول ابن كثير رحمه الله، قال: امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. في زمن ابن عمر، والأثر هذا عند البخاري، جاء رجل من أهل مصر أراد الحج، فجاء فرأى يوما من الأيام قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقال: هؤلاء قريش. قيل له: قال: فمن الشيخ؟ يعني من هو سيدهم؟ فقالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فجاء إليه هذا الرجل الذي جاء من مصر، وقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ انظر الآن، التي يسمعون من المثالب يأتون فقط بها. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، انتصر الآن هذا الرجل. قال ابن عمر: تعال أبين لك، وانظروا إلى النصح وإلى الإنصاف. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه يوم بدر أو عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة يمرضها، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فبعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكة، لكن كان أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا بعثه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، يعني اليد الأخرى، يعني كلهم يأتون بيده والنبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة أنابها عن عثمان رضي الله عنه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال لصاحب مصر: اذهب بها الآن معك، ذهب بهذه المعلومة، لأنهم يسمعون أخاليط كما سيأتي، وأسباب جعلت فتنة عظيمة خرج منها الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجف بهم أحد كما في صحيح البخاري، فقال: اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ننظر إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم وننهج النهج، وقت أذانه. ننظر إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه أمير المؤمنين عثمان، ونلزم نهجهم حتى نسلم. إذا كان خصمك يوم القيامة عثمان قصمت، نسأل الله السلامة والعافية، فاحفظ لسانك، احفظ عقيدتك، كن مع أهل الحق دائما وأبدا. لما حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، أمنا، جاءت على بغلة ومعها مولاها يقود بها بغلتها، تريد أن تدافع عنه، فقابلها رجل يقال له الأشتر، فضرب وجه بغلتها حتى كادت تميل وتطيح، فقالت: ردوني، قاتله الله، هذا الكلب أراد أن يطيحني. حتى صفية رضي الله عنها أرادت أن تدافع عنه رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، يعلمون مكانته وقيمته رضوان الله تعالى عليه. قالت: ردوني ولا يفضحني هذا الكلب. لما رأى عثمان رضي الله عنه إصرار هؤلاء المتمردين المحاصرين له يريدون قتله وإذلاله، اطلع عليهم من فتحة في قصره وقال: أيها الناس، لا تقتلوني، فأنا وال وأخ مسلم، هذا والي المسلمين، خليفة للمسلمين ومسلم. قال: فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا هضم، وإلا كان عادلا رضي الله عنه وأرضاه منصفا. إذن لما حاصره من حاصره كان كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدافعون عنه. جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا انظر، هذا علي رضي الله عنه، قال: إن معي 500 دارع، فأذن لي فأمنعك من القوم، يعني نقاتلهم، فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك. فقال: جزيت خيرا، ما أحب أن يهراق دم بسببي. انظر إلى تفكيره، ما يريد أن يقتل أحد فيهراق دم بسببه رضي الله عنه، ولو كان على حساب قتل نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. فجاء رسول الزبير بن العوام إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول لك: إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث، يعني ما زلت خليفة للمسلمين وأنا أحد الرعية، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا من القوم، وإن شئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي، يعني لو أدعوهم واحدا واحدا يأتون فينصرونك. هذا من؟ هذا الزبير بن العوام. لماذا؟ لأنهم يتهمون كثيرا من الصحابة أنهم هم سبب مقتل عثمان رضي الله عنه، وكذبوا والله، كذبوا والله في هذا الأمر. كذلك أبو هريرة قام وهو يقول رضي الله عنه: ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي فتن وأمور. فقلنا: فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه. قال وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر، فأذن لنا في الجهاد. لماذا؟ عرفوا أن الحق مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: أعزموا على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. انظر ماذا يطلب منهم هذا الطلب الشريف، ويضحي بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معه من الجند ما معه، لو أمرهم لقتلوا هؤلاء، ولكنه لا يريد أن يهراق دم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك المغيرة بن شعبة، وكذلك عائشة رضي الله عنها التي يتهمونها أنها هي السبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد. قال: فرفع يده، أي علي رضي الله عنه، حتى بلغ بهما وجهه، فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان. حاشا أن يلعن رجلا من الصحابة، بل هؤلاء أوباش نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل، قال مرتين أو ثلاثة. هذا علي بن أبي طالب. روى ابن سعد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله. هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا علي رضي الله عنه يحلف بالله: ولكني نهيت، والله ما قتلت عثمان ولا أمرت، ولكني غلبت. قالها ثلاثا رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله كذب على علي وافتراء عليه، فعلي لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضي، فقد روي عنه ذلك وهو الصادق البار. حتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه اتهم بهذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. فهذا يشارك وهو يقول مثل هذا، بل امتدح عثمان رضي الله عنه بكلمات عظيمة، حتى اتهموا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قيل لأنس بن مالك: إن حب علي وعثمان رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب. فقال أنس: كذبوا، لقد اجتمع حبهما في قلوبنا. يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. أما بداية الفتنة فكانت في سنة 34 للهجرة، وهو توفي رضي الله عنه في 35. زعم بعض أهل الشر والفساد والعياذ بالله الخوارج أنهم يريدون للناس الخير. انظر انظر إلى أهل الشر كيف يصورون للناس أنهم يريدون الإصلاح ويريدون للناس الخير وأنهم ناصحون وهم المفسدون والعياذ بالله، بدعوى أن عثمان منعهم حقوقهم وأنه استأثر هو وقرابته بالأموال بالوظائف بالمناصب بكذا بكذا، وكذبوا والله وكذبوا والله. يقول ابن الأثير رحمه الله: وصاروا يكتبون إلى الأمصار، انظر الكتابات والرسائل للتأليب للخروج على الأئمة، انظروا ماذا يقول. وننظر في حالنا الآن وفي واقعنا، كثير من الناس يتصدر ويتربع في بلاد الكفار ويكتب ويرسل ليؤلب الناس على ولاة الأمر ليفسد عليهم معايشهم، نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن الأثير: وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب في عيب ولاتهم، في فقط العيب بالولاة، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، وأوسع الأرض إذاعة، أذاعوا هذه الإشاعات والعياذ بالله الكاذبة المغرضة التي فيها دسيسة والعياذ بالله، يريدون خراب الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. ذكر سيف بن عمر أن من الأسباب أن عبد الله بن سبأ هذا اليهودي ابن السوداء قال: كان يهوديا فأظهر الإسلام. انظر، لو كان يهودي ما صدقوه، لكن لا بد أن يظهر الإسلام ويلبس عباءة الإسلام، فأظهر الإسلام وصار إلى مصر فأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب يعني بالخلافة، ثم يقول الخبيث والعياذ بالله: فعلي أحق بالإمرة من عثمان. الآن انظر إلى الغيرة، ويدعون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله وكذبوا والله. قال: وعثمان معتد في الولاية مما ليس له، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ظاهرهم الإصلاح والصلاح وأنهم على غيرة في الدين، وهم الخبثاء، نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر الأشرار. إذن ابن سبأ اليهودي كان سببا في إشعال الفتن، نعوذ بالله من ذلك. يقول: انهضوا في هذا الأمر، يعني في إسقاط عثمان رضي الله عنه وخلافته، بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا قلوب الناس. لأن إذا جئت فقط وقلت لهم هذا ما أعجبني أريد أغيره، ما يسمعون لك. لكن لما تقول أنا أريد الأمر بالمعروف وهذا عندنا منكرات، عندنا فيه معاصي، وعندنا فيه كذا وكذا، يعني العامة أهل الجهل نسأل الله السلامة يقولون هذا مصلح، هذا لابد نقوم معه. فانظروا إلى الطرق الملتوية والعياذ بالله، انظر إلى هذا الخبث، نعوذ بالله من شر الأشرار. كان رضي الله عنه وأرضاه، يقول سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل الحمل الثقيل من الخير والعطايا، ثم تقول: اللهم بدل، اللهم غير، تعني عثمان. انظر، تأخذ العطايا، تأخذ الخيرات، وتدعو أن يبدل الله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان السبب بعد الله تبارك وتعالى في هذه الخيرات وفي هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم. كنا يدعون: اللهم بدل، اللهم غير، نعوذ بالله من الخذلان. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني قريبة بعد عهده، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. يقول الصحابي كعب بن عجرة: فوثبت إليه فأخذت بضبعي عثمان رضي الله عنه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يا رسول؟ قال: هذا. حديث صححه الإمام الألباني. إذن هذا على الحق وهذا على الهدى كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، تقول عائشة: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. فقلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. وهذه ميزة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاء. هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليها. فجاء فخلا به، جلس مع عثمان رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير رضي الله عنه وأرضاه. قال قيس أحد رواة هذا الحديث: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. هذا العهد، وفي رواية: فأنا صابر عليه. أن هذه هي الفتنة التي ذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. لما كان محصورا حاصره هؤلاء الأوباش 40 يوما، وقيل أقل من ذلك بقليل، لا يصل إليه ماء ولا غيره، إنما يأتي إلى الماء من دار إلى دار خفية، وهو خليفة المسلمين والمؤمنين، أميرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يصل إليه الطعام ولا يصل إليه إلا خلسة يأتيهم شيء. فلما حاصروه دخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقع لونه، متغير لونه من هذه البلية ومن هذه المصيبة التي أصابته. فقال لهم: إنهم ليتوعدونني بالقتل، يهددون، يريدون أن يقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فقالوا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: فبما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا تمنيت بديني بدلا، مذ هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. يعني ما الذي يجعل دمي حلالا لهم فيقتلون؟ ولكنه الفكر الضال. هؤلاء هم الخوارج، وهذه بداية ظهور الخوارج. أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه وقال لهم كما مر معنا في الحديث: أنشدكم الله، من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حراء: إذ اهتز الجبل فركله بقدمه، ثم قال: اسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال قالوا: نشهد بذلك. كلما ذكر لهم شيء من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة، قال رجال: نشهد بالله تبارك وتعالى. حتى ذكر لهم جميع ما تقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك ضحى بنفسه، وأمر من كان معه من الصحابة أن يرجع فيلزم بيته ولا يقاتل ولا يشارك في قتل، خوفا منه أن يهراق دم بسببه وتكون فتنة بين الناس. لأنه قال لهم: والله لا تجتمعون بعدي أبدا، ولا تصلون جميعا، ولا تغزون جميعا. وهكذا كان، وهكذا كان. لذا يقول ابن كثير: وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي كانت بداية الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة يقول عليه الصلاة والسلام: يقتل فيها هذا مظلوما، لعثمان مظلوم. فهو يعلم ذلك، وقد أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال له: لعل أن الله يلبسك قميصا، يقمصك قميصا، فإن أرادوك أن على خلعه فلا تخلعه له. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. خطب عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة خطبة، فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني. وأرسل عينيه في البكاء رضي الله عنه وأرضاه، فبكى الناس أجمعون يعلمون صدقه. يعلمون صدقه وأنه على الحق رضي الله عنه، وحصل من الناس رقة، هدأت الفتنة قليلا. قال: وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه، جعله مفتوحا لمن أراد أن يدخل عليه فيقول له ما يشاء ويناصحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إن معاوية من الشام كتب إليه لو أراد أن يمده بالجيش لمده، فلكنه أبى وقال: أنا كل من لي عليه طاعة ألا يأتي إلى هذا. وحصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سئل الحسن رضي الله عنه: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا، كانوا أعلاجا من أهل مصر. كانت البداية من هذا، فلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل سفلت الأطراف والأراذل، تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي: ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة. وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها، حتى لا تجد في بعض كتب السير أنه شارك فلان وشارك من الصحابة فتقع خصما لصحابي يوم القيامة، إياك إياه. قال ابن كثير: وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. انتهى كلام. لما ذكر مسروق جاء إلى عائشة رضي الله عنها، قال حين قتل عثمان، قالت له: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه، انظر هذا الذي يشاع ويدار. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها كذب، يكذبون حتى يقال هذه عائشة كتبت، لا تريده أميرا للمؤمنين. وانظروا هذا الآن يفعل، يقولون من العالم الفلاني ويكذبون والعياذ بالله. ونقرأ في هذه السيرة الطاهرة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه لما حصروه كان يبلغ من العمر 82 سنة، رجل كبير رضي الله عنه وأرضاه، لا احترموا شيبته ولا إسلامه ولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. انظر أول الفتن وآخر الفتن، نعوذ بالله من الخذلان. زوروا أنه كتب إلى أهل مصر أن يقتل حامل الرسالة لما رجعوا بها، فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما كتبت ولا أمليت. والخاتم قد يزور على الخاتم، قد يكون خاتم يزور، والآن تزوير تعرفون حتى في الأصوات، تعرفون الذكاء الاصطناعي وكيف يزورون أصوات وفتاوى، فكيف بالكذب على العلماء وعلى الولاة وعلى كذا وعلى كذا. لما كان في يوم جمعة خطب رضي الله عنه كعادته أمير المؤمنين، فخطب، فقام إليه رجل من أولئك المفتونين عليه من الله ما يستحق، فسبه ونال منه، بل وأنزله عن المنبر، عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ذلك تجرأوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقت دقيقتين، بعدها حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في داره، ونهى عثمان الصحابة وأبناء الصحابة أن يقتربوا أو أن يقاتل أحد منهم حتى لا يسفك دم بالمدينة، وقال لهم: أقسم عليكم بما لي عليكم من الحق إلا رجعتم. فرجعوا، سمعوا وطاعوا لولي الأمر المسلم لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لرقيقه جائزة، الموالي الذين كانوا معه يملكهم، من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله، فقط تدخل سيفك في غمدك تذهب أنت حر. فأغمدوا فرحوا بذلك، وأرادوا أيضا أن يسمعوا ويطيعوا، فلم يشاركوا، وهم لهم سلطة أن يدافعوا عن سيدهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انقطع عثمان رضي الله عنه عن المسجد بعد أن حاصروه في بيته. دخل عليه هؤلاء الأوباش إلى بيته، دخل عليه مجموعة وكانت عنده أهله فقط، ومنهم زوجه نائلة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه نائلة أول ما دخل رجل من هؤلاء ضربه بعمود على رأسه، ثم أخرج سيفه فأراد أن يضرب عثمان فتوقاه بيده فقطعت يده. فقال له: والله لقد قطعت أول يد كتبت المفصل من القرآن. جاءوا وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فجاء بعض دمه على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أقبل عليه رجل منهم فقال له: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. أكبت عليه زوجه نائلة تدافع عنه. فقطعوا أصابع يدها وهي تدافع عن زوجها، فأدخل بين يديها وبين عثمان سيفا فطعنه به حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونهبوا ما في البيت. ثم قالوا، نادى مناديهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ فنهبوا المال، بل دخلوا إلى بيت مال المسلمين فنهبوه، فقالوا: أدركوا بيت المال، لا تستبقوا فيه شيء ولا تسبقوا إليه. كان غرضهم الدنيا عليهم من الله ما يستحقون. روى البخاري في تاريخه أن محمد بن سيرين يروي أنه كان يطوف بالكعبة فوجد رجلا يقول: اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفر لي. فقال له: ما تقول يا عبد الله؟ كيف تقول اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفر لي؟ فقال له هذا الرجل: كنت أعطيت الله عهدا إن مكنني الله من عثمان أن ألطم وجهه بيدي، فلم يحصل ذلك حتى إذا مات ووضعوه مسجى وجاء الناس يصلون عليه، قال: أدخلت يدي من تحت الغطاء فلطمت وجهه. قال: فهو والله ما إن لطمته فإذا بيميني قد شلها الجبار جل جلاله، شلت يده. قال ابن سيرين رحمه الله: فرأيتها يابسة كأنها عود. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.